تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما هي عادتنا منذ أسبوعين، فقد قطعنا ذكر الشمائل وانتقلنا إلى صفة حجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واخترنا أن يكون عيشنا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مع أوفى وأطول وأحسن حديث سيق في ذلك، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وكان أفضل من جمع ذلك الحديث بزوائده من جميع رواياته والعلامة المحدث شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا فكنا نقرأ على مسامعكم في هذه الحلقات بإيجاز حديث جابر الذي صنفه الشيخ الألباني وسماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواها جابر ورواها عنه ثقات أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا ورحمهم. وكنا قرأنا من حديث جابر حتى بلغنا دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وذلك قول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى إذا أتينا البيت معه، يعني أتينا البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صبح رابعة مضت من ذي الحجة، في صبح اليوم الرابع من ذي الحجة. وفي رواية قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، يعني بعد الساعة التاسعة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فاستلم الركن. فأول ما يفعله الداخل، طبعا هناك تفصيلات لا تذكر في الحديث لأنها مذكورة في أماكن أخرى مثل دعاء دخول المسجد، فمش واحد يقول لك والله بيان ما جاش ما نعملوش، لأنه لم يرد في هذه الرواية، نعم، ولكنه ورد في عموم الروايات وفي مواطن أخرى كثيرة التنبيه عليه. فلكن حديث جابر بيذكر أهم النقاط يعني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد، يعني ثم قال دعاء الدخول ودخل المسجد كما هي العادة وكما كان شأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاستلم الركن، وأول ما يفعله الداخل من المسجد الحرام هو يعني يقصد الكعبة ويبدأ في الطواف. ولهذا يقولون إن تحية المسجد الحرام الطواف، كما أن الداخل لأي مسجد عندما يدخل المسجد فإنه قبل أن يجلس وقبل أن يشرع في أي عمل فإنه ينبغي عليه أن يبدأ بركعتين تحية المسجد، هذا في عموم المساجد، لكن المسجد الحرام تحيته الطواف. فلذلك المرء أول ما يدخل المسجد مش خش يصلي الأول المسجد الحرام، أول ما يدخل يتجه نحو الكعبة ويستلم الركن. استلام الركن هذا هو أول الطواف. الركن المراد به الحجر الأسود، وبعض الناس يسميه الحجر الأسعد، ولكن ما ورد في ذلك شيء يركن إليه، وإنما هو الحجر الأسود. فاستلم الركن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والاستلام معناه المسح باليد. استلم الركن يعني مسحه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واستلام الركن سنة في كل مرة من مرات الطواف، الطواف سبعة، ففي كل مرة من السنة إن الطائف إذا استطاع أن يصل إلى الحجر الأسود أن يذهب إليه ويستلمه، يستلمه بيده يعني يمسحه بيده، وكما سنذكر الآن التفاصيل. قال: فاستلم الركن صلى الله عليه وسلم، وفي رواية استلم الحجر الأسود. وطبعا الذي يستلم من الكعبة كلها الركنان، الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني هو الركن الذي يسبق الحجر الأسود مباشرة في اتجاه الطواف، يعني هو بيبدأ من الحجر ويبدأ ينصرف هكذا يطوف يعني، ثم لما قبل أن يصل الحجر مرة أخرى آخر ركن من أركان الكعبة قبل الحجر الأسود، هذا هو الركن اليماني. وأيضا هذا يسن استلامه لمن استطاع، يسن استلامه لمن استطاع أن يستلمه من الطائفين. لكن سواء كان الحجر الأسود أو الركن اليماني، إذا رأى المرء زحاما وصعب عليه أن يدرك الركن أو الحجر الأسود، فإنه لا ينبغي أن ينازع، ولا ينبغي أن يدخل في يعني معاركة مع الناس ولا في زحام، بل ينصرف وينأى بنفسه عن مثل هذا الأمر. فالاستلام، السنة في استلام الحجر الأسود استلامه باليد، يعني مسه باليد، مسحه هكذا باليد، وتقبيله، تقبيل الحجر نفسه إن استطاع ذلك. طيب ما قدرش، يدوب وصل يعني الموجة وديته عند الحجر ومد إيده ولمس الحجر، ساعة إذن يقبل يده هو، فلم لا يستطيع أن هو يقبل الحجر مباشرة، فما مس الحجر منه يعني لمس الحجر بإيده مثلا، فبعدما يمسه بيده ويستلمه بيده يقبل يده. فإن لم يتيسر له ذلك، مش قادر مثلا يطوله بيديه، وتمكن من مسه بشيء كان في يده، عصا أو ما شابه ذلك، المهم حاجة تفيد وسط الحجر، ومس الحجر بها، فإنه يقبلها، يعني هو يقبل الحجر إن استطاع. ما قدرش يقبل الحجر، يقبل أي حاجة يقدر هو يوصلها مباشرة للحجر. طيب ما قدرش يعمل حاجة من دي خالص، يشير له من بعيد، يرفع يده هكذا ويشير له من بعيد. بعض الناس بيتوسع ويروح كأنه يصلي، يروح عمل كده الله أكبر كأنه هيصلي بالضبط، وهذا طبعا هذا على خلاف السنة ولا ينبغي، لكن يرفع يده ويشير بيده هكذا إلى الحجر الأسود. وطبعا لما يشير لا يقبل يده، لكن هو يقبل يده في حالة واحدة بس، إذا مس بها الحجر وما قدرش هو يبوس الحجر، يعني هو ما قدرش يوصل ليقبل الحجر ومسه بيده، فعند إذن يقبل يده. ما قدرش يوصل بيده ووصل أي حاجة في يده مثلا عصا أو غير ذلك، فيقبل ذلك الذي لمس الحجر. لكن إذا لم يستطع تقبيل الحجر ولا تقبيل ما مس الحجر، يشير له ولا يقبل يده كما يفعل بعض الناس. بعض الناس طبعا بتأخذه العاطفة عند الحجر وعند الكعبة تماما، وينخلع من رفقة الشريعة كأنه بالضبط جاي يحج بمزاجه هو، أو جاي هنا أطلق نفسه العنان يفعل ما يشاء، وهذا لا ينبغي، لأن هذه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فلا يحل لأحد أن يفعل شيئا لم يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن العبادة هذه مش بالتشهي، مش بمزاجك، يعني أنت واجد عندك عاطفة فتبوس إيدك عشان شاورت الحجر، وبعض ما تقعد يبوس الكعبة كلها يمين شمال، هذا كله ليس من شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز هذا أصلا. وطبعا إحنا لما نقبل الحجر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه الذي نفسي بيده: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا. فالمرء إنما يفعل مثل هذه الأمور اتباعا له صلى الله عليه وسلم. طيب بعدما عندما يرفع يده عندما يستلم الحجر يكبر، يكبر يقول الله أكبر، لكن هل يقول بسم الله والله أكبر؟ ممكن يضيف التسمية. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث فيه إثبات التسمية مع التكبير عند استلام الحجر الأسود ولا عند الإشارة إليه. وعليه فالوارد عنه صراحة صلى الله عليه وسلم هو التكبير، يقول الله أكبر. وجاء في التسمية أثار عن الصحابة، يعني مثلا صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر. وطبعا هذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر وصححه الإمام النووي رحمه الله تعالى. والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى كان قد وهم في هذا الحديث وذكر أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، إنما هذا كان من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا لو أن شخصا زاد بسم الله أخذا بقول عبد الله بن عمر فله في ذلك سلف، يعني لا أرى أن ينكر عليه لأنه له في ذلك سلف. وأي سلف؟ إنه عبد الله بن عمر أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا شخص أراد اقتصار على السنة الواردة المرفوعة فقط وقال لا أقول إلا الله أكبر فلا ينكر عليه أيضا، لأن هذا أخذ بالسنة الصحيحة الصريحة المرفوعة، فلا ينبغي الإنكار عليه إذا أخذ بمثل ذلك. فالأمر إذن فيه سعة إن شاء الله تعالى. طبعا التقبيل للحجر الأسود فقط كما قلنا، أو لليد إذا لمست أو للعصا، لكن الركن اليماني اللي هو الركن لأبي الحجر مباشرة لا يجوز تقبيله، إنما يستلم فقط هكذا ولا يفعل شيء غير ذلك. ما قدرش يستلمه لا يشير إليه، يعدي من أمامه وينصرف ويقول الذكر الذي بين الركنين ولا ينشغل برفع يديه للركن اليماني، إنما ترفع اليد في الإشارة يعني إذا لم يستطع الوصول للحجر الأسود فقط، لكن ما سواه من أركان الكعبة لا يجوز استلامه كما قلنا، لا يجوز تقبيله، إنما يجوز استلام الركن اليماني فقط إذا استطاع المرء ذلك. يقول جابر رضي الله تعالى عنه ثم استلم الركن، وفي رواية من حجر الأسود، ثم مضى عن يمينه، ثم مضى عن يمينه فرمل. الرمل هو المشي السريع، الرمل ده مش جري، ده الرمل ده نوع من أنواع المشي. فإذا اللي بيجري ده غلط، واللي بيمشي برضه يتلكع ده غلط، لكن السنة في الطواف أن الطائف أول ما يبدأ الطواف يرمل ثلاثا، يرمل ثلاثا ويمشي أربعا. يعني يرمل ثلاثا يعني أول ثلاث دورات، أول ثلاث مرات من الطواف يأخذهم كده مشي سريع، فنقول لا يجري، لأن الرمل هذا مشي بسرعة، فهو يمشي لكن خطى متقاربة، يعني كده مشي بهمة كده شديد شوي، لكن ما يأخذهاش بقى جري ويتعب من حوله. وهذا خاص بالرجال فقط، الرمل للرجال، لكن النساء لا يرملون، المرأة لا تجري ولا تسرع. ولو راجل مع نساء يمشين بمشيه وهو أميرهم في الركب يعني، فإنه لا يرمل من أجلهم، لو معانا ناس ضعف أو معانا ناس متابعين وما يدروش يعملوا الحاجات ديت مع نساء ولا حاجة، فهو ما يرمل، يمشي في طول المرات السبع يعني. يبقى فرمل، رمل يعني مشى بسرعة أول ثلاث أشواط من الطواف، ومشى أربعا، والأربعة الباقيين كان يتصلم يمشيهم مشيا عاديا، المشي هو العادي من غير جري ولا حاجة. يقول ومشى أربعا على هينته، على هينته يعني رويدا رويدا، كان يمشيهم برفق. طيب ناخذ تليفون يتعلق بالدرس ثم نرجع ونتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يحفظك.
الله يخليك. حقيقة انا ربنا اكرمني الحمد لله وعملت عمرتين الماضي يعني السنه دي والسنه اللي فاتت.
الله يتقبل
امين يا رب. حضرتك انا عايز احبكم في العمر الاولاني السنه اللي فاتت عملت ثلاث عمرات. الاب هسال حضرتك على كذا حاجه في اللي انا شفته يعني. حضرتك بالنسبه لتقبيل الحجر الاسود. انا عملت ثلاث عمرات وما قبلش حجر اسود ولا مره. بشوف الناس بيتدافعوا وبيتخانقوا وبيضربوا بعض وكده، صح ايه بقى؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو بعد ما بيصلوا اول ما صلاه الجماعه تخلص بيقوموا جارين بسرعه عشان ايه؟ يقبلوا الحجر الاسود. الحاجه الثانيه حته ان واحد يعمل كذا عمره في رحله واحده افضل ولا يعمل عمره واحده افضل؟
حاضر.
انا عايز افتكر معلش حاجه ثانيه. معلش ثانيه واحده يا اسطى. خلص ماشي.
طيب احنا مع بعض، لو كتبت حاجة بتصل تاني. بارك الله فيك، آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. يبقى الرمل هذا خاص بالرجال فقط، المشي السريع في أول ثلاثة أشواط من الطواف هذا خاص بالرجال إذا كانوا وحدهم، لكن لو الرجل معه امرأته أو معه أم أو معه أحد النساء أو أحد الضعفاء ممن لا يستطيع الرمل فلا يرمل، يمشي على هينته طول السبعة أشواط. طبعا السنة للرجل في الطواف أن يضطبع، يضطبع يعني يكشف كتفه الأيمن يأخذ الإزار، يأخذ عفوا الرداء بتاع الإحرام اللي هو اللي فوق دوت، وعديه من تحت كتفه اليمين وطلعه ويرميه على كتفه الشمال. يأخذ الإزار الرداء عفوا، يأخذه من تحت كتفه الأيمن ثم يلقيه هنا، فيظهر كتفه الأيمن ويظل هكذا في طول الطواف. هذه سنة. بعد ما ينتهي من الطواف يرجعه ثاني يستر كتفه الأيمن. ومن الخطأ الشائع أن الرجل يظل مطبعا طول العمر أو طول الحج، من ساعة ما يطوف هو إليهم بيطوف وغيره عامل زيهم وينسى بقى خالص. والبعض يعني يطبع من أول الإحرام، من أول ما ينوي الإحرام يروح عامل الحركة دي، يروح كاشف كتفه الأيمن واخد الإحرام وحطه على كتفه الشمال. فهذه سنة، لكن موضع هذه السنة هو الطواف فقط. وبعض الفقهاء يقول أول ثلاث أشواط فقط، لكن الراجح الذي عليه عمل الجماهير هو أنها أن الاطباع يعني إظهار الكتف الأيمن بالنسبة للرجال فقط طبعا أثناء الطواف، إنما يكون في الطواف فحسب. وبقية مشاعر العمرة ومشاعر الحج المرء يعدل فيهم الرداء ويسويه ولا يظهر شيئا من كتفيه بعد ذلك. يقول جابر: فرمل صلى الله عليه وسلم حتى عاد إليه ثلاثا. رمل يعني أخذ يمشي بسرعة من الحجر الأسود حتى وصل إليه ثلاث مرات، ومشى أربعا على هينته، ومشى الأربعة الباقين على مهله، لم يكن يسرع فيهم صلى الله عليه وسلم. خلص بقى الطواف ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. سؤال: لما هو يجيب المرة السابعة يستلم فيها الحجر، يعني هو الآن أول مرة، بنعد المرة ازاي؟ من أول حجر الأسود كل ما يستلمه أو يشاور له من بعيد أدي رقم واحد ولف، لما يبدأ الثانية يروح برضه مشاور في أول الثانية وأول الثالثة وأول الرابعة لغاية ما يوصل أول السابعة، فهو أشار في أول مرة السابعة للحجر وبدأ يطوف ثم رجع إليه. عندما يرجع ويصل الحجر الأسود بعد السابعة كده انتهى الطواف، هل يلزمه إن هو يستلمه بعد انتهاء الطواف؟ تبقى أول بقى الثامنة يعني، أو هي ختام السابعة؟ لا ينبغي ذلك. ونأخذ سؤالا ثم نرجع لتوضيح هذه المسألة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
أنا فضيلة الشيخ.
تفضل.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا من سبع سنين كنت رحت الحجيت.
نعم.
وجيت في حجر وأنا بطوف، دخلت في حجر سيدنا إسماعيل وصليت ركعتين وطفت حوالين الكعبة من جوة. في بتاعة الإفاضة يوم العيد.
أي.
وبعدين جيت في الوداع بنفس الطريقة، ربنا يسر لي إن أنا أدخل برضو، فصليت في حجر سيدنا إسماعيل ركعتين تانيين. وبعدين كان ودخلت يعني وأنا جوه ما حدش فاهمني، فأنا سمعت الشيخ محمد حسان وشيوخ كتير بيتكلموا إن الواحد يطوف خارج حجر سيدنا إسماعيل مش جوه.
صحيح.
فكده يبقى ناقص. فدلوقتي إيه الحل إن أنا أعمل إيه؟
حاضر.
يعني مثلا عليا دم وحد يطوف لي، اصل انا كلمت واحد رايح الحج، هل حد يطوف لي سبع طفات من تاني في الافاضه اوكله، وبتاع يعني بتاعه حجه الوداع برده طواف الوداع ودم، ولا دم بس ولا ايه بالظبط؟ ابني الله يبارك لك.
فهل يلزمه، هل يلزم المرء مع انتهاء الشوط السابع من الطواف ان هو لما يجي يختمه يرفع يديه يشير للحجر الاسود او يذهب يستلمه، ولا كده انتهى الكلام؟ كما قلت، الذي ينبغي ان هو عندما تنتهي المره السابعه ينصرف، لا يستلم الحجر بعد السابعه ولا يشير اليه اذا عجز عن استلام، لانه انما يبدا الطواف بالاستلام ولا يختم بذلك، يبدا الطواف بالاستلام فقط، وهو كل مره بيرفع يديه عند اول الطواف، لكن إذا انتهت السبع مرات يرفعه المرة الثامنة، هذا لا يجوز. طيب، يقول: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس. ثم نفذ يعني كأنه اخترق الصفوف وترك وخرج من زحام الناس، ثم زلف إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأخذ يرفع صوته بهذه الآية حتى يسمع الناس ويعلمهم أن ذلك من السنة. وعليه فالسنة بعد الطواف أن يذهب المعتمر أو الحاج ويجعل المقام مقام إبراهيم عليه السلام يجعله بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. قال: فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وفي رواية يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني سواء قدم قل هو الله أحد في الركعة الأولى أو في الثانية، الروايتان يحتملان هذا الأمر. فالسنة من المرء بعد انتهاء الطواف يذهب كما قلنا ويجعل المقام مقام إبراهيم عليه السلام، يجعله بينه وبين الكعبة ويصلي خلفه ركعتين إذا استطاع ذلك. يعني بعض الناس ما يقدرش يقف قريب المقام، المقام بعد زحام شديد الطواف قد يمتد، فيكون مقام إبراهيم هذا في وسط الطواف، فلو وقف يصلي أمام المقام مباشرة يعني لن يستطيع الصلاة من كثرة الزحام، والناس هذا يمر من أمامه وهذا يعني يخدف سكته، ده يرمي يمين وده يخدف شمال، مش هيركز. فممكن يقف ورا شويتين، ممكن يقف ورا خالص، المهم هو يقف في مكان بحيث يستطيع أن يقيم هذه السنة ولا يؤذي أحدا ولا يؤذيه أحد. البعض يصر يصلي ويعني وراسه تلزق في المقام، هذا ما ينبغي، لا سيما إذا كان هناك ما يمنع من ذلك من نحو زحام أو إذاء أحد سيتسبب هو في ذلك، أو إن حده يؤذيه ويشوشر عليه في الصلاة، فعندئذ ينبغي له الابتعاد ما استطاع حتى يبتعد عن محل النزاع ومحل الزحام ساعتين. طيب طيب ناخذ اتصال ثم نرجع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور،
تفضل أكرمك
الله. حفظكم الله يا أخي وبارك الله لنا فيكم ورفعكم ونفعكم يا رب،
نحن
ونفع بكم يا رب.
نحن
لو تكرمت كان عندي سؤال. الحج عن الميت الغير واجب عليه الحج،
نعم،
يعني الميت لم يكن الحج واجبا عليه،
أي.
إن حج عنه أحد في هذه الحالة هل تمحى ذنوبه يرجع كيوم ولدته أمه؟
نعم. حاضر،
بشكر لحضرتك حسن انصاتك وربنا يحفظكم لينا يا رب.
نحن وياك، نحن وياك، بارك الله فيك. في آخر الحلقة إن شاء الله أجيب. فإذا كما ذكرنا السنة المرء يجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم يصلي ركعتين. بعض الناس طبعا بينشغل عن مثل هذا ويقعد بقى إيه يتمسح في مقام إبراهيم عليه السلام ويبص فيه وكلام من ده، وهذا طبعا كله لم يأذن الله تعالى به ولا يجوز شيء من ذلك، لأن كما قلنا الحج هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يفعله النبي ويأذن فيه نفعله، وما لم يأذن فيه لا نفعله، مش مزاجك ولا يعني ما تشتهيه أنت ولا حسب عاطفتك، إنما هذا دين وهذا شرع، وقد يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، تم بيّنه بقوله وبفعله، فذكر في هذا كلاما كثيرا ثم قال للناس خذوا عني مناسككم. يقول جابر: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، وهذا أيضا مما يسن للحاج أو المعتمر أنه بعد ما يصلي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين أنه يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن يعني الحجر الأسود فاستلمه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى وبعدما شرب ماء زمزم وصب منه على رأسه. ثم خرج من الباب، وفي رواية باب الصفا إلى الصفا. طبعا كان الأول كان المسجد لم تكن الصفا والمروة داخل يعني بناء المسجد كما هي الآن، الآن الصفا والمروة جوا المسجد، فهو ما فيش باب يدخل منه ولا حاجة، لكن يجد فقط يعني حاجة تشبه البوابة كده لكنها ليست بابا بالمعنى المعروف يعني. لكن هنا يقول: ثم خرج من الباب، لأنه كان ساعتها البيت الحرام كانت أبوابه دون الصفا والمروة، كان في أبواب وكان في يعني ما يشبه الباب بين الصفا والمروة، لكن الآن ما فيش باب ولا حاجة، هو عطول هيخلص هيطلع السلالم يلاقي نفسه في الصفا والمروة. يقول: ثم خرج من الباب، وفي رواية باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت وذكر الآية. وقال أبدأ، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. يبقى السنة على المرء عندما ينتهي من الطواف ومن الصلاة وشرب زمزم أنه يتجه نحو الصفا، ويقول هو يصعد الصفا هو متجه إليه، ولما يدنو منه يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ بما بدأ الله به كما فعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا بدأ في القرآن الكريم وذكر الصفا قبل المروة، قال إن الصفا والمروة، فإذا نبدأ سعينا مما بدأ الله به يعني من الصفا. فرق النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، طلع على الصفا حتى رأى البيت. فالمرء يجتهد في ذلك أنه لما يقف على الصفا يحاول يأخذ مكان إذا استطاع ويشاهد من خلاله البيت الحرام الكعبة يعني، وهذا ممكن إن شاء الله تعالى، لكن لا يزاحم أيضا، لأن هذا أن هناك زحام شديد والمكان اللي ممكن تشوف منه الكعبة وأنت على الصفا قد يكون ضيقا ليس كبيرا، فلا تزاحم لا تزاحم، لكن إن تمكنت من فعل هذه السنن افعل، وإلا تتمكن من ذلك فافعل يعني ما تقدر عليه منها. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يكلف أحدا عنتا. فصعد الصفا حتى رأى البيت، فاستلم القبلة، فاستقبل القبلة، وأنت على الصفا بوجهك للكعبة، أو ما تطلع على طول توقف وشك الكعبة. يقول فاستقبل القبلة يعني الكعبة، فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل ذلك ثلاث مرات. يبقى المرء يقف ويكبر، يوحد الله تعالى ويكبر ويقرأ هذا الدعاء، ويدعو الله تعالى بعد هذا الدعاء دعاء طويلا، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو الله دعاء طويلا، ثم يقول هذا الذكر مرة ثالثة، ثم يعني ينزل ماشيا إلى المروة. يبقى مرة ثانية فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره ثلاثا، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انطبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا يعني قدماه الشق الآخر مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت. يعني إيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ السعي بعد ما دعا بالدعاء هذا وقال هذه الأذكار، نزل يمشي، نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في الوادي. طبعا الصفا هذه زي جبل كده، وطبعا المروة كذلك مرتفعة، بينهما وادي، بينهما مكان الانحدار من هذا ومن ذاك، ففي مكان بعد ما انتهى الانحدار يعني مستوي أرض. الآن هم وضعين أعلام خضراء، عاملين علامة خضراء من أول المكان الذي ينبغي فيه السعي اللي هو الجري بشدة، يعني يبقى تنزل ماشي عادي خالص من الصفا تقعد ماشي، عندما ترى العلامة الخضراء في السقف وعن يمينك وعن يسارك تعدو تسعى سعيا شديدا، يعني إيه تحاول تجري لغاية ما تلاقي العلامة الثانية الخضراء. عندما ترى العلامة الثانية تبدأ بقى تهدي خالص وتمشي على مهلك ثاني حتى تصعد إلى المروة، وهكذا في كل مرة. يقول ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى يعني جرى، حتى إذا صعدت قدماه إلى الشق الآخر، فبدأ يمشي يطلع المروة، بدأ يمشي برضو على مهله وعلى هينته صلى الله عليه وسلم، حتى أتى المروة، لما وصل المروة فرقى عليها، طلع على الجبل، ثم نظر إلى البيت وفعل كما فعل عند الصفا، دعا بنفس الدعاء وقال نفس الأذكار، سعى ثلاث مرات كما جاء وصفه في مسألة في صعوده على الصفا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب نأخذ اتصال ثم نشرح كيفية ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله خير، كل خير يا شيخ.
جزاك الله خير. تفضل.
لو سمحت بالنسبة للعمرة.
نعم.
ليها توفى ده.
حاضر.
وإن كان ليها واللي كان رحنا العمرة قبل كده وقالوا لنا ما فيش طواف وداع وما عملناش طواف الوداع، لكن احنا كنا بنطوف لغاية اخر لحظة بس مش بنية طواف وداع.
نعم.
فقال علينا حاجة؟
حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. هذا الحديث الذي ذكرناه الآن صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ماشيا من الصفا إلى المروة وكذلك رجع، لكن في حديث آخر رواه جابر أيضا، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صاحب حديثنا هذا، أنه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف، يعني حتى الناس ترى تتطلع إليه يطلع عليه الناس يعني، وليسألون، فإن الناس غشوه، الناس ازدحموا عليه وسلم فركب على البعير عشان كله إيه يشوفوا ويقدروا يسألون من غير ما حد يعني يؤذيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أيضا رواه مسلم، يعني الآن في حديثنا يقول ثم مشى، بيقول إن صلى مشي بين الصفا والمروة، وفي حديث مسلم أيضا عن نفس الصحابي عن جابر رضي الله عنه في رواية أخرى يقول ونصلا طاف بين الصفا والمروة على بعير الله، طاف راكب الجمل، فأيهما الصحيح؟ ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف بين الصفا والمروة يعني إلا مرة واحدة، الصحابي يقول لك كان مرتين، مرة ركب ومرة مشي، نقول لها كانت مرة واحدة بس. ونفس الصحابي جابر رضي الله عنه في نفس الكتاب في صحيح مسلم مرة يأتي عنه أنه مشى ومرة أخرى يأتي عنه أنه إيه ركب بعيرا. فمثل هذه الروايات مما يعني يلتقطها المغفلون من الناس ممن لا يعقلون ويعني ينسجون حولها الأخيلة الباطلة ويقولون هذا من اضطراب السنة وفي نفس الكتاب ونفس الصحابي، مرة يقول مشي مرة يقول ركب ومشي ولا ركب، ويتخذون هذا ذريعة للطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما أوتي هؤلاء إلا من جهلهم وقلة باعهم وفهمهم، لأنه لا تعارض بين الأمرين. وظاهر من حديث جابر الأول أنه كان يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغشاه الناس، يعني في الأول كان ماشي، ثم لما ازدحم الناس عليه صلى الله عليه وسلم وجاءوه من كل اتجاه وغشوه، يعني خلاص كانهم يعني خلاص يعني يكونوا مستمعين فوق صلى الله عليه وسلم، لما غشوه يعني تتكالبوا عليه وتقذفوا عليه من كل اتجاه، لما غشوه وما عاد يستطيع هو يتكلم مع أحد منهم ركب البعير. يبقى الحديث الأول اللي معنا دوت لما يقول مشى بين الصفا والمروة لا يخالف حديثه الآخر ركب بعيرة أو طاف راكبا على بعير، لأن حديثنا يتكلم عن أول الأمر، في أول الموضوع كان الصلاة ماشي، فلما الناس اجتمعوا وازدحموا وغشوه يعني ركبوه صلى الله عليه وسلم خلاص هيوقعوا عليه، اضطر يركب حتى يراه كل الناس لكثرة الزحام وليسألوه ويسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم. فيبقى حديث جابر الأول حكى مقطع معين، والحديث الثاني اللي فيه هو ركب البعير بيحكي تكملة القصة، وهذا جاء التصريح به في رواية عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، صرح فيها أنه مشى أولا ثم لما كثر الناس عليه ركب. عبد الله بن عباس حكى الموقف بس حكى في حديث واحد أنه كان ماشي ولما الناس اجتمعوا وازدحموا ركب بقى عن البعير، فلا تعارض بين الروايتين بل هذه الرواية تكمل الرواية الأخرى، وهكذا يصنع أهل العلم كما نبهنا مرارا فيما أيام كان في حدث في الشمائل، نبهنا على أن لا ينبغي المسارعة إلى تخطيء الرواة وإلى تغليط الأئمة بغير حجة، بل ينبغي على المرء أنه يسأل أهل العلم وعندهم من الطرق الكثيرة وعندهم من الطرائق المستحسنة التي يستطيعون أن يجمعوا بها بين كل متفرق ويزيلوا بها كل تعارض ما تطمئن إليه قلوب الموحدين من ذوي القلوب السليمة والعقول الصحيحة الصريحة. فالمرء لا يسارع ويقول لا يعني بكده تعارض نسخة الروايتين وندخل الثقة في الكتاب، وهذا كلام لا يقوله إلا جماعة اللي هم الغشم بس، لكن أهل العلم وأهل الفضل لا يفعلون ذلك، ولكن يمتثلون قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني نفس اللي قلناه على الصفا اللي هو إيه، نصر ما صعد الصفا واستقبل القبلة ووحد الله تعالى وكبره وحمده أو حمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا بين هذا الأمر يفعله 3 مرات، نفس الكلام عمله على المروة. البعض مستعجل قوي وعايز يخلص، فتلاقيه ما لحقش يقف على المروة دقيقة، يا دوب يوصل يلف ويرجع عايز يخلص، لك احنا بقى يعني تعبنا من المشي. فنذكر هذا بالله ونقول له: انت لماذا اتيت وانت جاي ليه اصلا؟ انت جاي عايز تخلص تقعد في الفندق؟ يعني بعض الناس للاسف بعد ما يروح يعمل العمره كلها في نص ساعه كروته كده كروته كده والسلام، ويروح بقى يقضي باقي الاسبوع او باقي الشهر قاعد في الفندق يشوف التلفزيون وعمال ياكل ويشرب ويتمتع نايم. يا اخي كنت جلست في بيتك بين اولادك خير لك من هذا، انفقت نفقه طويله وتعبت نفسك بسفر شاق وتركت ملاذك ثم جئت تلعب هنا في مكة. هذا وقت ينبغي أن يغتنم، ينبغي على المرء أن يحسن اغتنام هذه اللحظات، بينما يقف على المروة دقيقة وعايز يجري عشان يروح ينام في الفندق يقف شوية ادعي، هذا مقام يستجاب فيه الدعاء. فأنت أبذل شيئا من وقتك، أتعب نفسك، إن لم تتعب الآن تتعب متى؟ ما كانش ده وقت تعبك في 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 رجائك لربك وابتهالك بين يديه وسؤالك إياه من كل خير في هذا المقام الشريف وهذا الوقت الشريف أيضا. فمتى تكون متى يكون ذلك منك وانت نايم في البيت؟ يعني هذا من البخس الذي يبخس به الناس أنفسهم، بتعب نفسه في الآخر يجي يستعجل في حاجات يعني بسيطة جدا. فينبغي المرء يعقل ولا يتبع خطوات الشيطان. الشيطان يقول لي يلا خلص خلص تعب روح ريح شوي، لو انت تعبت من الطواف روح ريح فعلا وتعالى اسعى آخر النهار. يعني ممكن واحد مريض ولا تعبان ولا حاجة ولا ما يقدرش يعني يجمع بين الطواف والسعي، بعد ما تطوف اقعد ريح، مش لازم طواف بعد السعي مباشرة، لا لو انت مش تقدر او تعبان ريح خالص اقعد نام نام وريح وروح اتغدى وارجع كمان ثم افعل كمل السعي بتاعك، لكن اسعى على مهل واعوذ ربك كما ينبغي وتدبر في هذه اللحظات وتعقل حتى تخرج منها بثمرة. ناخذ اتصال ثم نرجع لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسانتك بالنسبة لحضرتك الواحد المعتمر يحط عطر قبل ملابس الإحرام وبعد كده يعمل عمرة، دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للصعود على الصفا والمروة،
قبل الملابس يعني هو قبل ما يحرم يعني
قبل ما يحرم وحاجة ثانية الصعود على الصفا والمروة لازم يطلع على الصخرة من فوق ولا ممكن على المطلع بس كفاية؟ وحاجة ثانية حضرتك بالنسبة ان
سنة عليه سنة حاجة
ماشي شكرا
هذا بالصعود على
لازم على الاخر عند الصخرة اللي عند الصفا ولا
فيها؟ طيب فضل.
وحاجة تانية بالنسبة لحضرتك النساء والرجال برضو بيجي عند المروة وبيحلقوا في الحرم، طبعا انت اختلفت مع زمايلي وكده قلت لهم حتى يعني ما ينفعش واحد حتى ايه يعني يعمل حاجة كده في الحرم. طيب. هم حتى النساء اظهروا شعرهم وكده وقصوا حاجات يعني طراطيف في الشعر وكده واختلفنا في الحته دي يعني.
طيب.
انا من ناحيتي ما حد ان يتظهر شعرها، الحاجه الثانيه انها ما توسخش مسجد الحرام يعني.
نعم.
الحاجه الثانيه حيث بنزل طواف تحيه المسجد، تحيه المسجد في المسجد الحرام الطواف لازم 7 ولا ممكن مره واحده؟ وبرضه حضرتك بالنسبه للمعتمرين وخاصه الاجانب
بيلاحظ عليه هي لازم 7 قصدك كل ما يدخل يعني؟
كل ما يدخل مسجد الحرام الإيران يصلي بدل مسطحة المسجد بيطوف بالبيت الحرام. فلازم 7 ولا ممكن مرة أو مرتين؟ حضرتك في حاجة آخر حاجة بالنسبة للمعتمرين أو بالنسبة بذات الأجانب بيدعوا بصوت عالي بيبقى صحة جميلة جدا، بس الأفضل الواحد بصوت عالي ولا لو كان في مجموعة بصوت عالي ولا كل واحد واحد أحسن؟
نعم
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. نعم فأنا بقول هو طيب حاضر. فكما نقول ينبغي على المرء ان هو في اثناء المشاعر ينبغي ان هو ينسى كل شيء، ينسى الدنيا وينسى كل ما وراءه ويكون كل انشغاله بما هو فيه ويجتهد في تحسين العباده وفي تقديم احسن ما يستطيع تقديمه لربه. هذه العباده انت الان تقدمها ترفعها لرب العالمين، فاجتهد ان تكون احسن شيء عنده ما تكروتش، ما تعملش اي حاجه وتجري وتقول انا مش فاضي عشان نريح. انت ريح على مهلك، تعبان كما قلنا، اقعد كل الساعه راحه ساعتين راحه، وقوم اعمل الركن او اعمل المنسك الذي تفعله، لكن باخلاص وبنيه صحيحة وبقلب مطمئن، واجتهد أن تأخذ من رأي أكبر الثمرات حتى لا يكون ذهابك وإيابك سواء وترجع بلا شيء، عياذا بالله تعالى لنا ولكم من ذلك. ففعل صلى الله عليه وسلم على المروة كما فعل على الصفا كما ذكرنا، حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية كان السابع على المروة، وهذا يدل على أن الطواف بتحسب الشوط رايح بس، يعني من الصفا للمروة واحد، من المروة للصفا اثنين، من الصفا للمروة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فيكون السابع آخر على المروة. البعض يظن أنه هو رايح جاي شوط فيعمل 14 مرة، وهذا يعني هذه مشقة وزيادة، وليس هذا المقصود، بل هذا الحديث صريح لأن الذهاب من الصفا إلى المروة هذا شوط، والرجوع شوط ثاني، والذهاب الشوط الثالث، والرجوع الشوط الرابع، وليس الذهاب والرجوع على بعض طريق بشوط، وإلا في هذا الأمر فيه مشقة، وليس هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول حتى إذا كان آخر طوافه، كان آخر شوط يعني، كان السابع على المروة، يبقى الأول على الصفا والأخير كان فين؟ على المروة. وده الطبيعي لما يكون الشوط رايح بس مرة يحصل كده. قال: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وفي رواية فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا. حتى إذا كان يوم التروية، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة وتحت، فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا، وفي لفظ متعتنا، هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ هذا الأمر نحن نحل ونعمل بقى حج من جديد يوم التروية، ده التالي بس، هذا العام فقط، هذا العام لأن معك، ولا هذا للأبد؟ قال: فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي رواية قال: لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد، ثلاث مرات. قال سراقة: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلاب وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب، هذه المسألة من أهم المسائل التي وقعت في حج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما ذكرنا أن الأفضل، بل البعض يقول الواجب في حق الحاج اليوم أن يكون متمتعا، التمتع الآن صار واجبا، أو على الأقل هو الأفضل، مرة يخرج ينوي عمرة، وبعد ما يدخل مكة يخلص العمرة ثم يحل إحلالا كاملا، يفعل كل شيء، وبعد هذا يأتي في اليوم الثامن ويحرم ويهل بالحج، وهذا هو التمتع. التمتع انه بيتمتع بعد يعمل عمره، مش بيقعد بقى مربوط في الاحرام لغايه اليوم الثامن، لا، ده ممكن يقعد كم يوم ما فيش عنده مشكله، متمتع يفعل ما يفعله الحال، ياتي النساء ويحلق ويتطيب ويفعل كل شيء، ليس عليه شيء حرام. ولا شك ان هذا يعني ايسر واخف والطف بالمرء من أن يظل على إحرامه من ساعة ما يوصل مكة لغاية ما يخلص الحج، وقد يذهب إلى مكة يعني مبكرا فيقعد مربوط بالإحرام ما يقدرش يعمل أي حاجة مدة طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج في هذه المرة كان قارنا صلى الله عليه وسلم، ساق معه الهدي وكان لبى بحج وعمرة، هي يعني الاثنين مع بعض، يعني عمرة ومعها الحج، فلن يحل سيظل على إحرامه صلى الله عليه وسلم حتى ينحر الهدي. ولكنه فلما جاء في قبل أن في عندما بدأوا في كما ذكرنا هناك في الميقات وبدأ يقول لهم يعني من لم يكن منكم ساق الهدي معه اللي مش معه الهدي فليجعلها عمرة ينوي عمرة بس عشان هناك يحل وبعد كده يعمل الحج تمتعا يعني. ثم أخذ يأمرهم بذلك قبل ذلك قبل دخول مكة. ثم هنا على الصفا يقول لهم ذلك يقول لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو أني رجعت من جديد إلى المدينة وبدأت أعمل من جديد ما كنت أجيب معي الهدي كنت أجي كده من غير هدي حتى أجعلها عمرة وأتمتع وأحج حج متمتع لا قارن. فيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي معي كنت بقيت زيكم كده من غير هدي فأم أجي أعمل العمرة وأحل من العمرة ثم أنوي ثم أحرم بالحج في يوم التروية وأتمتع هذه الأيام التي في الوسط. لكن الصائم كان قد ساق معه الهدي فلزمه صلى الله عليه وسلم أن يظل مقرنا حتى نهاية النسك. فقلت للصحابة أقول لهم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمر. فيقول لهم أحل من أحرامكم أنتم كده جئتم من غير هدي فيجوز لكم أن تجعلوها عمرة وتتمتعوا بالحج. فأنتم خلاص بقى الآن كلكم يعني قصروا شعوركم وأحلوا من العمرة التي فعلتموها وانتظروا حتى يأتي يوم التروية وأحرموا بالحج. يقول لهم أحلوا من أحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة يعني عمرة تمتع يعني. وهنا صائم يقول لهم قصروا وهذه السنة في حق المتمتع بالعمرة إلى الحج بعد ما ينتهي من العمرة المفروض يحل ويحل بالحلق فينبغي عليه في هذه المرة أن هو يقصر لا يحلق عشان يلاقي حاجة يحلقها في آخر الحج لما يجي يحل من الحج يبقى لاقي حاجة في رأسه يحلقها. لكن لو هو حلق الآن فالشعر ما يلحقش يطلع في هذه المدة إلا أن يكون يسيرا. ولذلك الإنسان يقول لهم فقصروا مش يقول لهم احلقوا يقول لهم قصروا يعني خذوا شيئا يسيرا من شعر يعني يقول مثلا كده إيه أبقي شعرا وخذ شعرا وقصر شعرك لا تحلقه حلقا تاما يعني لا تزيل الشعر على بالكلية لكن قصره ما استطعت عشان تلاقي حاجة بعد كده تعمل بها تحلقها أثناء الحج. سأت تفصيل هذا الأمر لكن يعني الآن الأستاذ محمد يقول الباقي دقيقتان فنأخذ بعض هذه الأسئلة قبل انتهاء البرنامج ثم ما بقي منها نقول في المرة القادمة إن شاء الله تعالى ونتمم ما بدأناه من مسألة الفسخ العمرة إلى الحج. سائل يقول لم أقبل الحجر وجد هناك يعني زحام عند الحجر وما رضاش يعمل زيهم وما رضاش يدافع في الخلق ومش من بعيد فهل عليه إثم؟ بل هذا هو السنة لقد فعل السنة وهو فعل الصواب هو أنه إذا رأى زحاما عند الحجر ورأى أنه لا يصل الحجر إلا بالمدافعة والخناق فما يعملش يشير له من بعيد وينصرف في عمرته أو في حجه حتى يرضي ربه ولا يسخطه. البعض يصل إلى حد سحيق إلى حد الشتم بعضهم بيقف يتخانق ويشتم عند الحجر طب ده جاي يعمل إيه؟ كان قاعد بيتهم أحسن له دوت اللي يخليه من بيته عشان يشتم عند الحجر في مكان تسكب فيه العبرات ويتضرع فيه رب العالمين هو جاي يشتم ويطيل لسانه ويرفض ويهجر في القول هذا رجال بيته لكان خيرا له. فإذا المرء العاقل لما يجد هذا الأمر على هذه الصورة يبتعد ينأى بنفسه ويشير وينصرف ولا شيء عليه. طبعا أيضا بعض الناس في الصلاة بيتلهم يصلوا قدام الحجر وبمجرد دم يعني ينفتل من صلاته ينطوا على الحجر وقد يحصل هذا الأمر أذى وشيء من عدم يعني الانضباط وهذا أيضا لا ينبغي هذا ما ينبغي. ده إن بعضهم يفعل ما هو أشد من هذا جرما وهو أنه قبل أن يسلم الإمام يجري على الحجر ده مش بصلي ده كان بيلعب ما كانت بيصلي ده بقى ده كان بيلعب استغماية دي ولا إيه واقف الإمام بيصلي ده قاعد وراه وهو بس أول ما يحس أنه هيقول سلام عليكم روح ذاك أي مجاري عابط الحجر ده كان جاي بيلعب ده مش كان جاي بيحج ولا بيعمل عمر بقى يفرط في الصلاة صلاة الجماعة الفرض عشان حاجة سنة وما يفعله هو فيها بدعة بقى مش سنة ازدحامه يعني ومشاكلته عند الحجر ومدافعته الخلق ويعني استئثاره وحده به هذا ليس من السنة في شيء فيترك الفرض من أجل شيء مثل هذا إنسان ليس بعاقل بالمرة بل ينبغي أن يعذر. وأن يفهم قبل ذلك. فما يفعله الناس من ذلك من الهجوم على الحجر بعد الصلاة أو تركهم الصلاة أحيانا وخروجهم قبل الإمام من الصلاة حتى يستأثروا بالحجر، ليس هذا من مكارم الأخلاق ولا من فعل العقلاء. فينبغي على كل عاقل أن ينزه نفسه عن ذلك وأن يستلم الحجر إذا تمكن من هذا، إذا ما تمكن ليس عليه بأس. ثم سأل عن تعدد العمرات، وهذا أيضا أمر يعني كرهه كثير من أهل العلم أن تتعدد العمرات في السفرة الواحدة. المرء ينبغي للسفر للعمرة يؤدي العمرة وفقط، إذا احتاج إلى عمرة ثانية يذهب للميقات والمواقيت معروفة. لكن بعض الناس جرت عادته أنه يذهب إلى التنعيم وهذا أدنى الحل ويأتي منه بعمرة، ويقول حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ونحن سنقول المرة الجاية إن شاء الله، لكن هذا الحديث خاص بالسيدة عائشة رضي الله عنها ومن كان على شاكلتها، ولهذا لما كان معها أخوها لم يحرم بعمرة مع حرص على الخير. فلو كانت العمرات المتكررة من التنعيم هذه سنة أو حاجة مستحبة أو حاجة فيها خير كان عبد الرحمن أبي بكر وكان معه السيدة عائشة كان ظهر عمل عمرة من هناك والفرصة نحرم بعمرة جديدة، لكن ما فعل هذا عبد الرحمن ابن أبي بكر. فلو كان هذا صوابا أو هذا كان مستحبا أو خيرا لما غفل عنه هذا الصحابي الجليل، فدل ذلك على أن هذا الأمر كان لمثل عائشة رضي الله عنها ولمن كان على شاكلتها في مثل هذه الظروف. واحد مضطر حصل له ظرف ما تمكن فممكن يفضح له بهذا، لكن خلاف هؤلاء يعمل 20 عمرة و40 عمرة ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما قلنا العبرة في العمرات مش بالعدد، العبرة بالإتقان والقبول الإخلاص. أنت يعني تقبع ظهرها بكليتك وتعمل عمرة صح أحسن من 50 عمرة بيضة، والله تعالى يتقبل منا جميعا. يقول بالنسبة لموضوع جماعة اللي هم بيصعدوا على الصفا وبعد ما تنتهي العمرة يحلقوا على المروة، بعض الناس تنتهي العمرة مع نهاية السعي، خلص السعي خلاص انتهت العمرة فتوقف على رأس المروة هنالك في وسط المسجد ومع المقص شغال عمال يحلق على في وسط المسجد فيلوث المسجد بشعره. هذا طبعا هذا ما ينبغي، هذا لا يجوز، بل يجب عليه الخروج من المسجد حتى لا يلوث المسجد بمثل هذا. طبعا مع العدد الضخم الذي يذهب هناك لو كل واحد حلق مثل بهذا المنظر لصار المسجد يعني لا يطاق، وفي هذا من الإذاء ما فيه، ولا يجوز إذاء المسجد الحرام بشيء مثل هذا أبدا. فالمرء ينبغي أن يحرص على نظافة المسجد الحرام وغيره من المساجد، فلما يحب يحل خارج المسجد هناك يعني كثير من الأماكن ممكن يفعل فيها مثل هذا الفعل. أصعب من ذلك وأفحش فعل النساء، تكشف مرأة عن شعرها وهو عورة في هذا المكان المبارك ثم تحلق أيضا أو تأخذ من شعرها وتقصر على مرأة من الأجانب والناس، ولا يعني لا شك أنه حرام وهي تأثم بذلك، فكيف تكون تقصد الأجر ثم تأتي بأفعال توجب لها الإثم؟ تجب عليها لا تفعل هذا الأمر إلا في ستر بعيد عن الأجانب حتى لا تقع في هذا الحرام. هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، وبقيت معي أسئلة وارجوها للقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.